very large loading for us. لأن العجلة نصفت في أحاديث كثيرة صحيحة، ولذلك إذا جاء نص ظاهره نفس العجلة مطلقة وجب التوفيق بين هذا النص النافي للعجلة مطلقا وبين النصوص المثبتة للعدوى، هناك في الدول العربية لا يسميها النحويون لأنها لا نافية للجنس، فقوله عليه السلام مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ الحاجة في الكتاب، هل هي نفي لجنس الصلاة؟ وحينئذ يكون الحديث دليلا على بطلان الصلاة لأنه نفى وجود جنس الصلاة بعدم وجود الفاتحة، فيدل ذلك على ركنيتها. أم هو على حد قول العرب لا خطا إلا عن، أي لا خطا كاملا، وهذا أيضا معروف في الأسلوب النبوي كمثل قول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، فلا إيمان لا يعني مطلقا كاملا ولا دين لا يعني مطلقا، وإلا أصبح مرتدا، وهذا لا يقول به أهل السنة على الأقل. إذا تأتي لا بنفي الكمال وتأتي لا بنفي الجنس، فهنا لما جاء الحديث لا عدوى، إذا قلنا لا عدوى مطلقا تعارض معارضة واضحة للأحاديث التي سبقت المشار إليها والتي تثبت العدوى، كمثل قوله عليه السلام فر من اللزوم فرارك من الأسد، وكمثل قوله عليه السلام في الحديث الذي أصبح في هذا الزمن عالما من أعلام النبوة ودليل إعجاز علمي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه السلام إذا وقع الطاعون لأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها، هذا هو الذي يسمى اليوم الحجر الصحي، وما ذاك إلا من منع انتقال الطاعون من أرض موبوءة إلى أرض سليمة. فلكي لا يتعارض حديث العدوى مع مثل هذه الأحاديث لابد من تأويل الحديث بصاحب التعبير إلى معنى غير معنى المتبادر إلى الذهن الذي هو نفي العدوى مطلقا، فما هو هذا المعنى الصحيح؟ يدل عليه تمام الحديث لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى كان هناك رجل أعرابي في المسجد، قال يا رسول الله فإنا نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل أجرب فيعديها، كأنه يقول الرسول عليه السلام أنه أنا حسب ما كنت مطلقا ونحن نشاهدها بأم عيني، أنا أرى الجمال الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعنيه، كيف يمكن تكون لا عجوة؟ هذا بحسب فهمه. فالآن قبل أن ندندن على جواب الرسول عليه السلام الموجز قوله. فمن هذا الأول؟ يعني فننظر هل كان الأعرابي صادقا أو على الأقل مصيبا فيما قاله للرسول عليه السلام عند الرسول عليه السلام لكان مخطئا. فإذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال فقام لنا الاستدلال بجواب الرسول على أنه لم يعني ما فهمه الأعرابي. وبداهة نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يقر قائلا خطأ على خطائه، وإنما يصوب له خطأه ويدله على ما ينبغي أن يكون قاله. فلما قال الأعرابي ما قال والرسول سكت على ذلك وبنى على سكوته أن قال له، فمن أعاد الأول نتج من ذلك أنه لم يعني عليه السلام المعنى الذي فهمه الأعرابي، أي المعنى المطلق لا عدوى مطلقا. هذا المعنى هو الذي فهمه الأعرابي، ولذلك جاءه الإشكال الذي طرحه على الرسول عليه السلام ليعرف الجواب. قال أنا أرى خلاف ما تقول. فالرسول عليه السلام لأوجز عبارات دله على حقيقتين: الحقيقة الأولى أنه أساء الفهم عنه، والحقيقة الأخرى أن يوضح له ما الذي رمى إليه الرسول عليه السلام بقوله لا عدوى، وهو لا عدوى بنفسها بذاتها وإنما بإذن ربها، لأنه قال له قبل عهد الأول. حينما كان الأول لم يكن هناك قبله جمل آخر حتى يعديه. فماذا سيقول المؤمن جواب مثل هذا السؤال؟ فمن أعاد الأول؟ الله. إذن الله هو السبب المباشر لوجود العدوى، وليس العدوى نفسه، لأن العدوى لا إرادة لها، وإنما هي موجهة بإرادة الله تبارك وتعالى. فإن شاء جعلها سببا للعدوى والتأثير في الأصحاء، وإن شاء قطع ذلك. خلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النفي أن يبطل ما كان مستقرا في أذهان الجاهلية الأولى، أن هذه كما يقولون اليوم جاهلية القرن العشرين، طبيعة هكذا، فهم لا يؤمنون بالله عز وجل الفعال ما يريد والفعال ما يشاء. والحقيقة أننا نجد اليوم حتى بعض أو كثير من الطباء المسلمين كأنهم من أهل الجاهلية الأولى، لا يلتفتون أبدا إلى أن هذه العدوى مش لزاما لازم تعود، وإنما بإرادة الله سبحانه وتعالى إلى درجة، وهذا مشاهد في كل أطباء حتى الإسلاميين منهم، لن يفحص مريضا ليس عليه ظواهر أنه مصاب بمرض معدي، فبالتالي غسل إيديه وحط الكمامة قبل ذلك على أنفه وفمه، ثم غسل إيديه بالسبيترو. إيش هذا؟ لا مبرر له لا شرعا ولا طبا، لأنه ما في هناك ما يوحي بمثل هذا التحفظ الشديد. لا شك أنه هذا من ناحية الصحية، أنا رأيي أنه هذا عبارة عن وسوسة، وسوسة متعلقة بأهل الطب الذين ينبغي أن تكون الوسوسة عنهم أبعد ما تكون، لأنهم يعرفون حقائق الأمراض التي الثاني والثلثاء ومن ناحية الشرعية الأمر أوضح وأظهر لأنه تمسك بالأوهام والشرع حينما نهى عن السيرة ونهى عن التمائم وجعل ذلك كله أنواع من الشرك في مثل قوله عليه السلام لا إيش تبع التولى
ولا
قبلي هذا لآخر لا 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 إن لا إله إن الرقى والتمائم والسيولة الشرك فهذه كلها حرمها الشافعي الحكيم من باب قطع دابر الوسوسة ومن باب قطع دابر الاعتماد على ما يشفي الأوهام وإذا أطباء أنفسهم يحاولون في الأوهام وهذا النوع مما ينبغي على المسلم أن يترفع عنه في كل الأسباب التي لا يكون غلبة الظن قائم فيها أنها سبب كوني وهذا مفهوم من مثل حديث السبعين ألفا الذي قال فيه الرسول عليه السلام في مجلس من مجالسه في المسجد قال لأصحابه يوما يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ودخل حجرته فأخذ الصحابة يتحدثون ويترننون يتساءلون من يكون هؤلاء هنيئا لهم من هم 70,000 من أمة الرسول عليه السلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر منهم من يكون هؤلاء سوى نحن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأوطانهم في سبيل الله آخرون يقولون إنما نحن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه في ساعة العسرة منهم يقول لا أنتم ولا أنتم لا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما هم أبناؤكم يأتون من بعدكم يؤمنون بالنبي ولم يروه وسرعان ما طلع عليهم الرسول عليه السلام وقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لذلك فهذا الحديث يفهم منه أن الأسباب تنقسم إلى أنواع من حيث ما نحن فيه فسبب يغلب على الظن أنه سبب مال من أجل يؤخذ به إعمالا للأوامر الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحق على التداوي كمثل قوله عليه السلام يا أيها الناس تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء في حديث ابن مسعود علمه من علم وجهده من جهد فإذا كان السبب من الدواء يغلب عليه أن يغلب على الظن أنه يفيد صاحبه فالأفضل أن يأتيه وأن يتعاطاه أما إذا كان السبب مش غالب على الظن وانما يقيني، فحينئذ يجب تعاطيه. وعلى العكس من ذلك، اذا كان مظنونا ظنا مرجحا فالافضل الاعراض عنه، وهذا يؤخذ من حديث السبعين الف الذين لا يسترقون، اي لا يطلبون الرقيه من غيره. شو معنى لا يطلبون الرقيه من غيره؟ يعني ما بيقولوا للشيخ راسي عم يجعني انت عكبسني. شو السبب؟ لان تكبيس الشيخ لها الراس ما هو غالب على الظن انه حيطيب الراس هذا. فالاولى حين ذاك احد شيئين، اما ان تاخذ حبه شو اسمه لا اسبرين، او مثلا دواء اخر مفتوح مفعوله طبيا بال، او انه اذا ما تيسر لك هذا تتوكل على الله تبارك وتعالى. ان لم تعرف ان تستعمل بعض الرقى المشروعه تغطي بها نفسك بنفسك، اما ان تطلب ذلك من غيرك هذا مش لا يجوز، هذا خلاف الافضل، لانه فيه الاخذ بسبب اشبه ما يكون بالاسباب المرومه. هذا يعني تقسيم الاسباب من حيث غلبه الظن وعدم غلبه الظن. لكن الحديث يتضمن سببا اخر من نوع اخر، وهو ولا يخون، مع ان الكي يعني مزكى الاحاديث، خير ما تداويتم به، قال عليه السلام، ذكر القران، ذكر العسل، وذكر ايش؟ وكي النار، لكنه اتبع ذلك بقوله وانها امتي عن الكي، وذلك بما فيه من ايش؟ تعذيب الجسم بالنار، ولا يعذب النار الا رب النار. فلذلك ناخذ من حديث السبعين هذا الادب الاسلامي الرفيع، وهو ان لا يتاثر الانسان بالاوهام وان لا يتجاوب معها. والاطباء اليوم اشد الناس تجاوبا مع مثل هذه الاوهام، بحيث انهم يطهرون زعموا ايديهم بالمحرم ووصف الدروب. هي من كتابة تكتب في احلال المحبة بين الزوجين زعموا. نعم.
الا السام. الأمراض التي كانت زمن يعني زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في تلك المناطق، يعني شو رأيك يا
أخي؟ يعني أنه يخصص؟
نعم.
كذبه الله من قال هذا.
كان هناك الإجماع على ذلك، يعني قال أنه إجماع الفقهاء العلماء ما أعرف.
الله يهديك.
اسمح لي.
كيف يصح لرسول ان يقول شيطان الخبزات الا السام، فناتي نحن ونقول الا كذا والا كذا والا كذا، يعني نستثني اكثر الامراض الحديثه ونخصص بانها شفاء للامراض القديمه، ونعطل الكليه اللي هي كليه مع اداه الحصر. يعني لما يكون قومك مثلا قومك عشرة أشخاص، فتقول وأنت أول رجل عربي تفسر الكلام العربي، ثم أنت صادق تقول جاء القوم إلا فلانا، فيأتي آخر ويقول لا الرجل يقصد إلا نصف القوم، إلا ثلث أرباع القوم، إلا ربع القوم، أنا هذا تكذيب لك. وعليكم السلام. لا يصح هذا الكلام أبدا، ولا يضر المسلم إلا إذا كان أعجميا لا يفهم اللغة العربية هذا بعد سنة. لكن يوم المصائب إنه العجمة تنبغ من العرب.
هل يفهم مثلا أغلب القوم جاءوا؟
سامحك الله يا عربي. هذا يفهم إذا قال جاء القوم. وبحثنا إذا قال جاء القوم إلا فلان. إيه وينك أنت؟ يعني ذاك صد الكلام يعني. إن المشكلة من عرب أو فلسطين. ما حكم النظر إلى الصور في التلفزيون؟ لا لابد له طرق للاستعمال هنا وهنا يكون السر. ابن القيم يتكلم عنها كثيرا لكن انا ما عندي راي ولا عندي علم فيها. ما حكم النظر الى الصور في التلفزيون؟
اذا كانت مقصوده فكالنظر الى الاشخاص لو لم يكونوا مصورين.
كالنظر الى الاشخاص. طيب بالنسبه ل
لو لم يكونوا مصورين.
نعم. طيب يعني لا يشمل هذه الصور ذات الصور اللي تصور بالكاميرات؟
هذا السؤال يكرر. البحث اللي جرى يوم الجمعة ايش؟
نعم في شبهة وردت يعني نريد ان نصل اليها.
لا فرق بين صورة فوتوغرافية بين صورة القلمين بين الصورة الإزميلية الحديد أي كله اسم صورة
يعني يشملها ال هذا.
نعم.
فبعض الإخوة قال إنه لو أحضرنا مرآة ووضعنا أمام هذه المرآة تمثال محنط يعني صورة محنطة مثلا لحيوان معين فبيقول شو الفرق بين هذه الصورة وأصبحت الآن ثابتة أمام المرآة وبين صورة التلفاز؟
إنه هذه مثبتة وديك مثبتة. من هذا القرار؟
ما هي مثبتة يعني؟
الصورة. الصورة اللي في المرآة مو مثبتة.
نعم.
وهذه صور مثبتة وتمشي مع صاحبها وتدخل إلى ما شاء الله.
نعم. الله يجزيك.
أقول وقد يمتلي أسف على المسلمين اليوم لأنهم يضربون الأمثال في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشبه بما قال الكفار. شو الفرق بين الربا وبين التجارة والبيع؟ فأجابهم الله عز وجل بصريح عباده أحل الله البيع وأحل الربا. وهذا السؤال ينبع من عقلية لا تؤمن بالله عز وجل وبرسوله. هذا السؤال وأمثاله تنبع ممن لم يؤمن بالشرط الأول للمتقين. ما هو هذا الشرط الأول؟ الإمام الغيب.
نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من؟ الذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
فإذا لم نعقل الحكمة والسر في حكم ما نظل نلقي الأسئلة والإشكالات والشبهات وليه وشو الفرق.
نعم.
هكذا يكون موقف المسلم من أحاديث الرسول عليه السلام أم الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا نقول دأب الملاحدة الاكثار من الاسئله في اثاره إثارة المشكلات على النصوص الشرعية. فسرت هذه العدوى مع الأسف إلى الذين يأخذون الشبهات ثم يتبنون حقائق ثم يريدون شبهات على الحقائق الشرعية الحقيقة. فنحن نقابل هؤلاء بسؤال من نوع سؤاله: ما الفرق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية؟ يعني الآن السؤال عكس لسؤاله، هم يقولون ما الفرق بين الصورة الفوتوغرافية التي يستبيحونها والصورة التي يراها الإنسان في المرآة بالطريقة السابقة أو بالطريقة الطبيعية حينما يقف المسلم يمشف شعره؟ إيش الفرق؟ فإذا لا نقول نحن، إذا عجز المسؤول عن إقناعهم بالفرق كما ذكرنا آنفا، وإنما عجزهم عن فهم الفرق، فنحن الآن نقابلهم بعكس. نحن نقول على طريقتكم. ما هي طريقتهم؟ استغلوا اتفاقنا معهم على أن هذه الصورة التي في المرآة ما هي محرمة، لأن ما أحد من المسلمين يقول لا يجوز المسلمين تمرد. إذن استغلوا إيماننا بهذا الأمر الجائز فأوردوا السؤال السابق: ما الفرق بين هذه الصورة المرآتية فنسميها الآن هكذا والصورة الفوتوغرافية؟ فإذا عجزنا نحن عن بيان الفرق ولم نعجز فالحمد لله، ولا علينا أن يقتنعوا أو لم يقتنعوا، هذا الأمر بيد الله عز وجل. لكن نحن نبين لهم كيف أن هذا عبارة عن تلاعب واستغلال اختلاف الوسائل. نقول لهم: كما نحن متفقون معكم في إباحة الصورة بالمرآة فاستغللتم هذا الاتفاق لتقريب قولكم إلى الصواب بأن الصور الفوتوغرافية كالصورة المرآتية، نحن الآن نعكس عليكم طريقتكم هذه. فنقول: أنتم متفقون معنا إن شاء الله، وأنا أقول إن شاء الله يعني من باب حقيقة الشك وليس من باب اليقين، وأنتم متفقون معنا إن شاء الله أن الصورة اليدوية حرام. أقول هذا لكثير من الشك لأنهم توصلوا إلى استباحة الصور اليدوية أيضا، ونحن أمام مجلات دينية، ولا أقول مجلات لا دينية أو علمية لا تهتم بالدين، مجلة مثلا من العربي الكويتي، خذ ما شئت من المجلات الدينية كمجلة الأمة كمجلة الوعي الإسلامي، كل المجلات الدينية اللي تصدر هنا وهناك ومصر امتلأت بالصور اليدوية والصور الخيالية، حتى وصل الأمر بهم أن صوروا الغار الذي أوائل الرسول في هجرته، صوروا الحمامة أو الحمامتين والعنكبوت إلى آخره، هذه صورة ريشي صورة يدوية. لذلك أنا أقول نحن نظن أنكم معنا في تحريم الصور اليدوية. إذا ما الفرق بين الصورة اليدوية المحرمة والصورة الفوتوغرافية؟ ما الفرق؟ لا فرق عندهم إلا شكليا. يقولون هذه صورة اليد وتلك صورة الآلي، مع أن هذه مغالطة، لأن الآلي أولا صنعت باليد وأخيرا ضغط على جبرها باليد. فنقول: ما الفرق إذن؟ مجرد الاختلاف الشكل، أنه هذا أخذ القلم أو الدهان الريشي وجلس ما شاء الله من الوقت، فهذه من حيث المظهر هي صورة فكرية. ونحن نقول أيضا فرق كبير جدا بين الصورة التي تظهر بالمرآة بمجرد وقوف الإنسان أمامها وبين الصورة التي تظهر بالآلة التي تعب عليها الإنسان ليالي وأنهار ثم لا بد من أن يصوبها إلى الهدف بدقة وعناية خاصة ثم لا بد. إذا اختلفت الهيئات. أما الذي سوى غلط لكم في التفريق بين الصورة الفوتوغرافية فتبيحون مع أن لا فرق بينها وبين الصورة اليدوية إلا من حيث الشكل، وهناك قلتم محاولين إقناعنا بجواز الصور الفوتوغرافية لأنها مثل المرآة مع اختلاف الشكل، فهم تارة يعتدون الأشكال وتارة لا يعتدون الأشكال، ونهاية المطاف هو الانتهاء. في هنا الآية المصورة، وأن نحن نسميها آلة مصورة، أما باللغة الأجنبية ما أدري إيش قلت ولا يهمني. لكن نهاية المطاف قلت لك هذا الأثر الذي نحن نسميه صورة، ما الذي يسمونه؟
صورة طبعا.
طبعا صورة. إذا عمها هذه الصورة قوله عليه السلام كل مصورة الله من صور صورة إلى آخر الحديث. إذا الهدف هو التخلص والانكسار من حديث الرسول عليه السلام التي فيها الوعيد الشديد لكل من يصور صورة بغض النظر عن طريق تصوير الصورة. نعم في هذا بيان.
الله يجزيكم خير.
نعم. يعني هو اللي يوجد صورة الثوب ليست كاملة وإنما هي أصبح العروق، فما جاء في حديث جبريل لما امتنع من دخول الدار على وعد بينه وبين الرسول قال له عليه السلام انظر فإن في البيت جبرة كذب، وانظر فإن في البيت ظلاما عليه صور الجبل، فمر بالصورة أن تغير حتى تصير سيئة في الشجرة. هذه هي الرخصة.
شرط أن تكون
صورة حيوان أو صورة حيوان. أي نعم. إلا إذا كانت يعني مقطعة غير سيئة. رجل يتاجر
في المخطوطات.
رجل
يتاجر في المخطوطات. اشترى مخطوطة. اشترى مخطوطة ولكن تبين له أن بعد شرائها طبعا أن هذه المخطوطة تحوي مثلا على كتاب صوفي أو مخطوطة صوفية أو مخطوطة
يا ضلال يعني
الكشف والروحانيات وما
شابه يا ضلال.
نعم. ما حكم الإسلام إذا في بيعه إياها؟
طبعا لا يجوز.
لا يجوز أن يبيعها؟
نعم.
إن كان شريها بالثمن كبير؟
إن كان شريها بالثمن كبير إن كان مسلماً يحتسب هذا الثمن عند الله ولا يضر المسلمين بنشر الضلال بينهم. هو إيش؟ هو أول مميز لا الآن يعني صار مميز. أما أنت ما تتحدث بهذا الكلام على افتراض أنه لا يعلم. الآن أنت تتحدث بهذا الكلام على أنه علم وعلى أنه ميز.
فلم تكن تستطيع ان تجد عندي عوام يعني اذا تبحث الى مراكب علميه على الاكثر يدرسون مخطوطات. يعني من هذه لا حد لنا من الصحيح يعني هو منطقه من غيرها
إلا رسالة مستوردين الجامعة لها
وبالتالي ممكن نستفيد منها في الرد عليهم
هذا ممكن سبحان لكن ألا يمكن العكس يعني هل تعني أنت مثلا لو جاء رجل مستشرق ودفع لهذا المتورط بشراء الكتاب ثمنا باهظا لا يبيعه
نتحدث عنه بقى.
لا
بمثل الجامعة السعودية
أي نعم نتحدث المكان كما تصور أنت يجي العلة زالت اللي دخلناها وبنينا عليها المنع
طبعا لأنه طبعا طيب ما يكون الرب إذن أنهم يستدلون مثلا بهذه الأخبار وهي صحيحة ماذا يكون الرب عليهم؟
أولا يجب أن نعرف الفرق بين السيدة عائشة التي تخطئ أحد الصحابة في حديث ما وبين هؤلاء الذين يخطئون جماهير رواة الأمة والمؤتمين لحفظ السنة ونقلها إلى الأمة لعله الفرق واضح ولا يحتاج لبيان يعني عائشة تخطئ شخصا أما الذين تبنوا قاعدة فهم يخطئون أمة فلا يستويان مثلا واضح؟
واضح
هذا أولا ثانيا عائشة تخطئ بناء على ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء المبتدعة يخطئون الجماهير من الأمة كما ذكرنا آنفا لا بناء على روايات سمعوها وصححوها وإنما بناء على فلسفة تبنوها لا أصل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتان بين هؤلاء وبين السيدة عائشة رضي الله عنها وكان واحد
تقول أخبار بعض هذا الزرق وأن تمام في كتاب أجواء الكسوم وما كنت شيئا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكلب الجنة إنك بسم الله لا إله إلا الله ولا شريك له ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ردا عليها
تقرأ فيها أربع مرات نعم تقرأ الفاتحة أربع مرات
ونكروها
لنفسها من الليلة ونكرها كل شهر باستمرار
لا تتحب حالها
لا
لو
ممكن
ما ممكن تجيبها
كثير ما كتاب اسمه وصايا النبي عليه هذا كلها
احاديث
يعني
كلها وصيه من اصل موضوعها
استاذي بالنسبه لخاتم الخطبه ما تقول فيه عندما يخطب الرجل يضع في اصبعه هذا خاتم
نعم تشبه بالكفاح
طيب وفي حالة مثل أنت السؤال أيضا يوم الجمعة بالنسبة للوضع يعني الآن اختلاف أظن مثل حنية قلت لي جائز الوضع في هذا الإصلاح
يا بسم الله هذا السؤال ثاني الذي فهمته منك أن رجلا مثلا أعجب
نعم
يضع الخاتم في البنصر
نعم معروف
فما ننهاه
جميل
لأنه أعجب
جميل
ولا ننهاه هذا السؤال
نعم هذا ننهاه
سؤالك يعني هذا هو ننهاه نعم. لا ننهاه
سؤالي اللي كان غاد نعم
لا يعني أنه يجوز له
نعم أما بالنسبة للخافض
نعم
نعم
اتفق معنا يكون مسمى الخاتم خاتم في هذا
نعم نعم نعم
رح اجيب لك صورة ثانية اقرب لسوارة وهي رجل تزوج
نعم
وما وضع خاتم خطبة لأنه يعرف أنه هذا تسبب الكفار
جميل
لكن في وضع بدا له يتحكم
نعم
فوضع الخاتم أيضا يجوز
نعم جميل
وضع لك الصورة الثانية
واضحة
إذن ريشة في شيء أخير
تفضل
أنا هذا بسمعه وما بعرفه أنه خاتم الخطبة له صورة خاصة
نعم
فحينئذ ينبغي أن يبتعد عن الصورة الخاصة هذه للخاتم بصورة مطلقة
عامة جميل جدا
أنا أقول هكذا أسمع لا أدري هذا صحيح ولا لا
الآن هذا خاتم
جواب
نعم نعم الله يجزاك
خير. أنا صاحب العمل أطلب منهم يرقوا ويكسروا بعض أشياء من الأسبوع لما بيصيرها ضرر مثل التليفون والجيب مع إنه هذا اسمه مشكلة يعني ممكن بعد أشهر خمس أشهر يبين عيبه ولا ذا المشكلة فبيكونوا ضروري فهذا يعني
يتبرغم
المعلم على
سالة
مثل
هذا الشيء
يعني شو
موقفه
يعني
حاجة موقفه إذا كان يعتقد أن هذا الصب غش ما بيجوز يساعد المعلم صاحب الغش وإذا كان ما بيعتقد أنه غش فما في مانع وأنا أقول هذا التفصيل ليه؟ لأنه ظهر الآن في عالم التجارة مثلا الأواني تبع البلاستيك وهذا ابن بجتيا كما قال كانوا من قبل يسمكوها فتعيش مدة طويلة ما شاء الله كأنه كان من حديد أو زنك أو إلى آخره لكن المادة هاي تصير غلية فما عاد يوفي معهم انه يخرجوا الاسطن هذه بنفس السماكة وبنفس الحجم فصاروا من جهة يلقفوا ومن جهة يصغروا من جهة يصغروا هذا ما اسمه غش هذا ما اسمه غش لانه على عينك اتاجر أنا الآن بالنسبة لسؤاله ما بتصور الآن أنه هو من هذا النوع ولا من نوع ثاني ولذلك حولت الجواب عليه وقلت إن كان يعتقد أنه غش فما بيجي طبعا من مساعدة الأشخاص يعني هلا لو تصورنا الصورة تبعه أنه الصف هذه سماكة صمت مثلا لكن بطريقة ما هي مجوهة بشوف الرأي على أنه سماكة صمت كويس هذا لكن الصانع يعرف أنه جوا فراغ هذا مش يقينه ففي هذه الصورة ما بيجي طبعا من وقعه
أنا بتصور بعد مدة
تفضل يا عيدي شو السؤال؟ هذا بزمن عمر يطلق زوجته منه بالثلاثة لأنه لازم
بحدود الله. لأن الطلاق معروف.
هذا كما قال الإمام البخاري في سورة الطلاق. هذا نظام الطلاق.
جريدة الكفوف من الوضع الناس هل صح عن رسول الله والسلام لأمر بالتنفير إلى حقي ذات المرأة صلاة تحقيق ذات المرأة
في بعض الروايات لكن حقيقة تحتاج إلى تحقيق لأنه يحتاج يكون اختلاف الرواد ذكر ابن القيم في هذا المعنى
ولا يسموها بيع
المستعان. نعم
نعم
على يمين هذه الصورة كمان تبطوا بينهم الأول استغنى على الأمام الباحث التلفزيون في صور مختلفة
دائما يتعامل فيها. هي ثابتة هي بالأصل ثابتة إحنا حركناها بالتكتيك السينمائي.
نعم حكم الرئيس ما حركها
على حسب المعروض
مناسب الحج المعروض
لا
مثلا
لا حسب المعروف
نحن هذا منقول تصوير حرام لا لكن تصوير هويات جواز حرام
ضرورة ملزمة. نعم
أقول وقفت هذه الصورة أقول ترى يا
أستاذ هي وقفت بالأصل ما خلاها
عليكم السلام واقفة ولا ماشي؟ لا واقفة شو عم تعملوا هناك؟ أنت عم تقول في آخر كلامك وإذا كانت واقفة
يعني صبر الإمام عليه
وعن إيش عم يتكلمنا عن الصور الواقفة ولا الصور الماشية؟ طيب شو كانت فيه بالكلام الحكم؟ طيب فشو معنى سؤالك إذا كانت واقفة هي واقفة؟ لو قلت العكس وإذا كانت متحركة إلى وجهها السؤال أما إذا كانت واضحة هي في الأصل واضحة
يا فاتح ولو كان
الله
ولو كان صحيحا لا يعرف لو كان صحيحا فلا يعرف
النص طبعا هذا يؤدي إلى إبطال النص مثلا ما عن الصلاة بالكون إجا الرسول صلى على الميت في قبره ما بيجي هذه الصلاة بس أخي الرسول فعل هل نهى على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيستثنى هو النهي ما فعل انتهى المسلمون فلو كانت صورة في المرأة صورة حقيقية مثل صورة فوتوغرافية هذه مظاهرة بإجماع المسلمين فلا تستحب مجرد وصولنا على الصور صار بلاء للمسلمين اليوم الصور هذه ولا صغير اليوم مثل ما بشوفه بيشرب سيجارة حاطط ايد كاميرا على كتفه بصور ما يجوز وما لا يجوز يقاس على هذا النظام الذي يقاس
السلام
عليكم
ذكرت انه طبعا اللي عثرت عليه في الجمال
يعني
ابدا ما رأينا ولا حد
ما الثالث يستدل من بيئة في الحديث انه كونه كان في الطرف بحيثه على ان القراءة في الترهيبي لابد من تحريك الشفتين واللسان واللسان في الشفتين. فرد عليه الحافظ من حجر في الكرس وغيره هذا الاستدلال وقال له هذا الاستدلال غير صحيح ولا يشترط صحيح. قالوا لا يشترط.
شو يشترط؟ شو يشترط؟ كل من يقابل النفي هذا كل يقابل. أنت ماذا فهمت؟
أنا فهمت
من كلام ابن حجر.
الإنسان
طول يعني هلا الخلاف بين ايوه ابن حجر والبيهقي في تعريف الشفتين. اما لقلقة لسان لابد منها عند ابن حجر.
لم يفعل الله ابن حجر انما ما رفضها عن
إذا ما وضح من خلاف
خلينا نركز على تحريك الشفتين.
ما بتصور قراءة لتحريك الإنسان بدون شفتين.
إذا ما أعتقد أن هذا هو التحريك
الإنسان. إذا كان يقولوا ما أقول الكلام هذا.
إذا وصلت موجودة. إذا حاولت أسويها ما تحركت الإنسان بالشفتين. إذا كان يتعرض للرسل. قال لابد يعني إخراج كل حرف من مخرج القراءة عادله إلا تسمى حديث نبي. لا تسمى قراءة إلا إلا الله يقول ولا يعني يتكلم بشدة على كلام الله أنه لا يعتبر من قراءة أي شيء ولا أي تمييز بالغ يعني زي ما ذكر أخو محمد.
طبعا الناس تخاف ولا ذلك يكون شكل تخوف.
الحافظ يرد عليه الحافظ
إن المهذب والبلاد
كان أفضل
من الجلسة وكيف
يتكلم
ما في
ما في